نعم، هذه ثلاثة أسماء من الأسماء الشرعية: الإيمان والإسلام والإحسان. وبين النبي في هذا الحديث أخص ما يتعلق بالاسم، ولم يرد به عليه الصلاة والسلام أن الاسم لا يتعداه إلى غيره. فلما ذكر في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ما أراد عليه الصلاة والسلام قصر الإيمان على ذلك، وإلا لو أراد قصر الإيمان على ذلك كيف أجاب عبد القيس وفد عبد القيس بأن الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهنا إذا قيل كيف فسر النبي ذلك، قيل فسر كل اسم عند اجتماعها بأخص ما يتعلق به، وتفسيره بأخص ما يتعلق به لا يعني قصر الاسم عليه، مثل لما قال النبي الحج عرفة، فهل يعني أن الحج عرفة وحسب؟ هل يعني أن الحج عرفة وحسب؟ لا، لكن يعني أن عرفة ركن في الحج، وهنا يعني أن الإسلام هذه أركانه، وأن الإيمان هذه أركانه، فلا إيمان بدونها، ولا إسلام بدونها، ولا إحسان بدونها. هذا بين. ولذلك مثل هذه الأحاديث كثير مما تكلم فيه المتأخرون على مسألة مسمى الإيمان والإسلام وما الفرق بينهما وما إلى ذلك إذا اجتمع وإذا افترق إلى آخر هذا الكلام، في كثير من هذا الكلام ما هو من الإجمال والاشتراك. وكما سبق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل والتطبيق هو بين، لكن يبقى أن من كلامه عليه الصلاة والسلام ما يكون من باب الدلالة البينة أو يكون من باب الاستنباط، أو يكون من باب الاستنباط. فباب الاستنباط هذا باب معتبر ومسمى في قول الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط من القرآن والحديث. لكن هذا محله مسائل الفروع، أما مسائل الأصول وأسماء الإيمان والدين فهذه مسائل بينة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. لكن أحيانا بعض الكلام من بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله، طريقة تصوير المسألة قد يحولها من مسألة بينة إلى مسألة مشكلة، ومن مسألة لا تحتمل الخلاف إلى مسألة يقال فيها الخلاف. وإلا فعامة ما نقل عن السلف رحمهم الله، يعني الصدر الأول القرون الثلاثة الفاضلة، في مسألة مسمى الإسلام والإيمان وهل بينهما فرق وليس بينهما فرق، ليس فيه خلاف في حقيقته، وإنما هو من جنس ما جاء في السنة، وهم مقتدون بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يسمى الإسلام بهذه العبادات، وتارة يسمي هذه العبادات باسم الإيمان، أليس كذلك؟ وهذا صريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتارة يسلم عن أي الإسلام خير فيقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، مع أن قراءة السلام من السنن، فكيف جعله من الخير؟ هذا من حيث السياق اللغوي والسياق الشرعي ما في إشكال. لما أوردت أسئلة انبنت على ضعف الفقه في الدين وعلى ضعف الفهم في كلام العرب، جعلت هذه الأسئلة كأنها الأصل في خطاب الشارع، ومن هنا تحول هذا الخطاب من خطاب الشارع بدل كونه بينا إلى كونه ماذا؟ مشكلة، فسموه من مشكل الآثار، سموه من مشكل الآثار، وهذا خطأ، لأنه فرض عليه، قدر على خطاب الشارع فهم لا يلزم في لسان العرب ولا يلزم في اقتضاء قواعد الشرع. هذا التقدير الذي فرض استدعى جوابا، ففي الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي، في الأخير الجواب أتى على قدر من المقصود الشرعي. لكن هذا المنهج فيما يظهر ليس هو المنهج الفاضل أصلا، مثل وإن كان بين المثالين فرق كبير، لكن كتقريب للتصور، مثل لما استدل على مسألة وجود الله وعلى مسألة حدود العالم بأدلة هي في نفسها صحيحة، ولكنها إيش؟ أدلة نظرية، فتحول العلم الضروري إلى علم إيش؟ نظري أدنى. فهذه أدلة مصححة لهذه المسألة، هذه الأدلة، لكن أنت ترى أن قدر المسألة أبلغ إيش؟ أبلغ من ذلك، فهذا خطأ في المنهج. طبعا الذي عرض لبعض أهل العلم ليس بهذه الرتبة الذي عرضت لبعض المتكلمين، ولم يرتب عليه آثار باطلة كما رتب عند المتكلمين، بل تحصل عنه جواب صحيح، لكن ترى هذا الجواب تحولت المسألة إلى شكل كأنها مسألة إيش؟ خلافية بين العلماء، أليس كذلك؟ في حين أن الأصل فيها أنها مسألة مجمع عليها، ليست المسائل الخلاف. وبعض كلام السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم هو من جواب التنوع، ليس من جواب التضاد، ليس كبعض رأيهم المنقول في مسائل فروع الدين حينما يقول هذا إن هذا مما يجب وهذا مما وهذا، فتقول إنهم مختلفون، فهذا يرى وجوب كذا وهذا لا يرى وجوب كذا. أجوبتهم في مسائل الإيمان أجوبة متنوعة، ليست أجوبة مختلفة. فعد بعض المتأخرين من أهل العلم رحمهم الله بعض الأوجه فيها إلى الاختلاف، إلى الاختلاف، فصار ينصب لهذه المسألة جدلا، وتعد من مشكل المسائل أحيانا، ويقال فيها التحقيق كذا، واختلفوا على قولين وعلى ثلاثة. هذا منهج ليس مرضيا، هذا المنهج ليس مرضيا، هذه مسألة لا خلاف فيها بين الصحابة، ولم يستريبوا في فهم اسم الإسلام، ولا أحد من الصحابة تردد في أن الإسلام الذي رضيه الله دينا من عباده لا يكون إلا بالإيمان، لا يكون إلا بإيش؟ بالإيمان. وما استراب أحد من الصحابة أن الصلاة والزكاة والصيام والحج هي من الإسلام، وهي من ماذا؟ وهي من الإيمان. فهذا من المستقر، هذا من المستقر، فهذا يفقه في فهم مسائل الأسماء، هذا يفقه في فهم مسائل الأسماء، وكلما تباعد الفقه عن تسمية الآثار بالمشكل فهذا هو الفقه، واستدعاء الإشكال على الآثار النبوية ليس في الأصل منهجا مقصودا، بل هذا منهج طراء. وإلا الأصل أن كلام الشارع بين، والدليل على كونه بينا أن هذا هو الأصل في الرسالة، أليس كذلك؟ هذا الذي يقتضيه قواعد الشريعة في حقيقة النبوات والرسالات التي من عند الله، وهذا أوجه الاستدلال عليه كثيرة، لا يمكن في مثل هذا المقام الإشارة إلى قدر منها فضلا إلى استقرائها لسعتها وتواترها. أن الشريعة بينة في، والشريعة هي كتاب الله وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من حيث الوقوع، من حيث الوقوع برهان ذلك من حيث أن هذا هو حقيقة النبوة والرسالة، هذا واحد، وتحت هذا البرهان المجمل أو هذا البرهان الكلي تحته أنواع، وتحت الأنواع إيش؟ أفراد. البرهان الكلي الثاني ما هو؟ برهان إيش؟ نسميه برهان ماذا؟ برهان الوقوع. كيف برهان الوقوع؟ أنك إذا استقرأت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يحدث وفي مجلسه حديث العهد والأعرابي، أليس كذلك؟ بل وفي مجلسه المنافق الذي يريد أن يثير شيئا في بعض الحال، ومع ذلك لا ترى أنه كلما حدث النبي بحديث قام رجل وسأل عن فهم هذا الحديث، بل الأسئلة التي وردت على الأحاديث أي في فهم الأحاديث إذا نظرنا إليها مع جملة السنة، الأحاديث التي اقترنت عندما سمع الصحابة بسؤال رجل في المجلس تعد إيش؟ قليلة وإلا كثيرة؟ قليلة جدا، قليلة جدا. ثم إذا نظرت في ما وقع من الأسئلة التي قد لا تكون 10% من جملة الرواية، قليلة التي يقترن بها سؤال رجل وقام رجل فقال كذا يا رسول. الأسئلة التي ورد فيها سؤال، ما الذي تلاحظه هنا؟ لا تلاحظ أن جمهور هذه الأسئلة مع قلتها هي منبنية على تقدير المشكل من ناحية، بل استطراد في ترتيب دلالة، مثل لما قال أيها الناس كما في الصحيح قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، هل هذا مستشكل للكلام وإلا مستزيد في المعرفة؟ مستزيد، لم يتبقى. إذن الأسئلة مع قلتها من حيث الوقوع لم يترتب أكثرها على مسألة إيش؟ الإشكال. الذي ورد على الإشكال قدر يسير من هذا المجموع القليل، قدر يسير من هذا المجموع القليل. ومن الذي قام به؟ قام به رجل مبهم، ولهذا ما يسمى أعيان الصحابة هم الذين يسألون، ما يقال فقام أبو بكر فقام عمر فقام علي فقام عثمان فقام معاذ، هل تسمعون هذا في الرواية؟ لا، عرض مثل حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كما في الصحيحين وغيره من حديث سهل ابن سعد وأبي هريرة وغيرهما. قام رجل وقال يا رسول الله ففيما العمل؟ هذا الذي قام كم؟ قام رجل واحد، أليس كذلك؟ فهذا يعرض، لأن هذا فهمه عرض له، لا أن الحديث بذاته مشكل. لو كان الحديث بذاته مشكلا أو الرواية ظاهرها الإشكال لما قام رجل واحد فقط، لا، استشكل كثير من الصحابة. فهذا إذا عرض من شخص دل على إيش؟ نقص في مدرك الفهم، وهذا يتفاضل فيه أهل العلم، وما قام نفاقا وإنما قام فهما وعلما، والعلم يتفاوت الناس فيه. إذا من حيث الوقوع هذا برهان بين أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مشكل، فتوطين المشكل وتطبيع المشكل بالآثار هذا لا حاجة له.